في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم إخوة الإيمان والإسلام، وأهلا بكم مجددا في هذا اللقاء مع البرنامج اليومي في محراب كربلاء، حيث لازلنا نستعرض مواقف عالم من علماء الأمة وعابد من عبادها توج علمه وعبادته بتقديم نفسه على مذبح الولاية لله ولرسوله ولإمامه سيد الشهداء عليه السلام. إنه برير بن خضير رضوان الله عليه الذي خاطب الإمام الحسين عليه السلام بقوله: لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك، تقطع فيك أعضاؤنا، ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة. مولانا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماذا سجل لنا التاريخ أيضا من مواقف هذا البطل العظيم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من جملة مواقف الشهيد العظيم برير رضوان الله تعالى عليه، موقف في ليلة العاشر من محرم ينقله عنه شخص حضر كربلاء، عايش كل أحداثها إلا أنه هرب في اللحظة الأخيرة. هذا الشخص هو الضحاك ابن قيس، كان كما يقول النص بايع الحسين عليه السلام على أن يحامي عنه، ما ظن أن المحاماة تدفع عن الحسين عليه السلام، فإن لم يجد بدا فهو في حل. هنا يلاحظ أن الإمام الحسين عليه السلام قبل من هذا الشخص أن يكون معه ضمن هذا الشرط، أن يدافع عنه ما دامت المحاماة تنفع الإمام، ما دام هذا الدفاع يدفع عن الحسين كما ورد في النص. بينما عندما تحدث الإمام الحسين سلام الله عليه مع عبد الله بن الحر الجعفي، وكذلك مع اثنين آخرين رأهما في قصر بني مقاتل، وقال إن كثير العيال وللناس قبلنا أمانات، الإمام عليه السلام يقول لعبيد الله ولهذين: مهما استطعتم أن تبتعدوا فابتعدوا، فوالله ما سمع اليوم وعيتنا أحد، ثم لم ينصرنا إلا كان على الله أن يكبه على من خريف في نار جهنم. طبعا الفرق واضح بين موقف الضحاك ابن قيس الذي لم يكن موقفه كربلائيا 100%، وبين موقف عبد الله بن الحر الجعفي وأمثاله. الضحاك ابن قيس كان مستعدا أن يقاتل، يجاهد بين يدي الإمام عليه السلام، إلا إذا أصبح وحيدا، يعني هو اثنين مثلا مع الإمام الحسين، عندئذ يعلم بأنه إذا قاتل سيقتل. في مثل هذه الحالة كان قد طلب من الإمام أن يخرج من كربلاء وينفصل عن الإمام، يكون في حل من بيعته. الإمام عليه السلام رأى أن هذا الإنسان لا يمكنه أن ينصر الإسلام إلا بهذا المقدار، ووضعه يختلف عن عبيد الله والآخرين، قبل منه ذلك. يبدو أنه هو الشخص الذي يتحدث فيما بعد أنه كان قد خبأ فرسه في مكان فاستوى على فرسه وضرب بها وسط القوم، لحقه جماعة إلا أنه استطاع أن يفلت منهم. الملفت أن هذا الشخص الضحاك كان مع برير. برير رضوان الله عليه خطبه أثرت في أهل الكوفة. يأتي إن شاء الله تعالى أن الحر يظهر أنه تأثر بكلام برير. الكلام الذي تكلمه الحر فيما بعد نجد فيه روح كلام برير. ضحاك ابن قيس حد منه، بس ما تأثر اعتبر أن الناس قابليات. يقول الضحاك ابن قيس: بتنا ليلة العاشر، فقام الحسين عليه السلام وأصحابه الليل كله يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون، فمرت بنا خيل تحرسنا. هون مهم هذا النص باعتبار أنه خيل ابن سعد كانت تحاصر الإمام الحسين عليه السلام ومن معه. كان يخاف ابن سعد أن ينتقل الإمام الحسين سلام الله عليه من كربلاء إلى منطقة ثانية فيعاقبه ابن زياد، لأن الإمام أفلت من يده. إذن كان في حصار على الإمام سلام الله عليه بكربلاء، والمقصود بالخيل التي تحرسهم خيل ابن سعد كما سيتضح. فمرت بنا خيل تحرسنا وإن الحسين عليه السلام ليقرأ. الإمام سلام الله عليه كان يقرأ القرآن، ووصل إلى قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فسمعها رجل من تلك الخيل من جماعة ابن سعد، فقال: نحن ورب الكعبة الطيبون، ميزنا منكم. قال الضحاك ابن قيس: فعرفته من صوته، عرفت من هو هذا. فقلت لبرير: أتعرف من هذا؟ قال: لا. قلت: أبو حريث عبد الله ابن شهر السبيعي أو السبيعي، وكان مضحاكا بطالا، وكان ربما حبسه سعيد بن قيس الهمداني في جناية. فعرفه برير، يعني كان معروف هذا الشخص بالكوفة بأنه من أصحاب المعاصي ويرتكب الجنايات ويسجن. يبدو أنه المقصود شرب الخمر، وربما يأتي في النص ما يسلط الضوء على ذلك. عرفه برير فقال له: أما أنت فلن يجعلك الله في الطيبين. شهيد برير خاطب. برواية أعيان الشيعة وغيره من المصادر، إن هذه الرواية رواية إبصار العين، بس بالمصادر النص المتعارف عادة، قال برير: يا فاسق، أنت يجعلك الله في الطيبين؟ يلاحظ هنا أن حتى فسقة أهل الكوفة كانوا يحترمون الشهيد برير رضوان الله عليه. هذا الفاسق لم يكن يعرف من هو الذي يكلمه، أراد أن يعرفه. قال: من أنت؟ قال شهيد، قال: برير. فقال له هذا الكوفي المضحك البطال: إنا لله، عز علي هلاكك والله، هلكت والله يا برير. يعتبر شايفه محاصر والجو جو حرب، يعتبر أنه برير هلك، ومن حبه له من احترامه له عز عليه ذلك. طبعا برواية تاني فقال: إنا لله، أعزز علي، نفس المضمون، هلكت والله، هلكت والله يا برير. برير رضوان الله عليه عندما رأى أن هذا الشخص يعرفه ويحترمه أراد أن يعظه. قال برير: هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام؟ فوالله إنا لنحن الطيبون وأنتم الخبيثون. ماذا كان جواب هذا الفاسق؟ جواب ملفت جدا. قال: وأنا والله على ذلك من الشاهدين.
أقر بذلك،
يعني لما شاف حاله عم يحكي مع برير وبيعرف برير من هو، عارف أنه الطيبون الإمام الحسين سلام الله عليه ومن معه، والخبيثون ابن سعد وابن زياد ويزيد ومن معهم. فقال: ويحك، أفلا تنفعك معرفتك؟ قال جعلت فداك فمن ينادم يزيد ابن عذرة العنزي، برواية أعيان الشيعة الغزي من غز ابن وائل. ها هو ذا معي. قال قبح الله رأيك، أنت سفيه على كل حال. شهيد برير يحاول أن ينقذه، الآخر يغير مجرى الحديث إلى المزاح، وكأنه بدي يقول للشهيد برير أنه في معي حدا، وإذا أنا متت مين بدي ينادم هذا؟ مين بدي يشرب الخمر معه؟ مين بدي يسهر معه؟ هذا منطق قسم من الناس، نوع من الناس. شهيد برير جاد، هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام؟ طرف المقابل عارف برير من هو بيحترمه، يشهد أن الإمام الحسين ومن معه طيبون، وهو قبل شوي كان عم بيقول أنتم الخبيثون. يعني النمط من الناس بصير يتكلم بما يعلم أنه باطل، ويقف ضد من يعرف أن الحق معهم وأنهم مع الحق. شو المبرر؟ المبرر هو الميل إلى الدعاء وحب الدنيا والاشتباك.
يعني الله الله على علم،
ما في شك، يعني تماما واضح عنده. لذلك يقول له برير ويحك أفلا تنفعك معرفتك. هم ذكر كلام الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه، أن يعمل الإنسان لتصل المعرفة من العقل إلى القلب، لأن المعرفة ما دامت في العقل فقط ولم يتفاعل معها القلب لا تنفع. قال جعلت فداك فمن ينادم يزيد ابن عذرة العنزي، به الجو الجاد تماما، هو بطال فعلا مثل ما بيقول النص. ها هو ذا معي. أجابه الشهيد برير قبح الله رأيك، أنت سفيه على كل حال، وانصرف.
نعم، ويبدو أن الشهيد برير رضوان الله عليه لم يألو جهدا في النصح والوعظ لأي كان، حتى بالنسبة لقائد الجيش المعادي عمر بن سعد، فأنه يروى بأنه طلب من الإمام عليه السلام أن يدخل إلى خيمة ابن سعد ويعظه، فماذا جرى في هذا الحوار؟
تقدم معنا في كلام آيت الله الممقاني رضي الله عليه أن الشهيد برير وعظ أهل الكوفة جماعات وأحادا. موعظته لهذا السبيعي البطال، وكذلك موعظته لعمر بن سعد، تدخلان في ضمن موعظه للأحد. بالنسبة لعمر بن سعد لا نجد حديثا وافيا في هذا المجال إلا ما نقله الشهيد دستغيب رضي الله عليه عن كتاب أسرار الشهادة، هذا النص الذي تم التداول حوله
في كتاب الثورة الحسينية.
في كتاب الثورة الحسينية بشكل عام المصادر تشير إلى أن الشهيد برير قال لابن سعد: أتدعي أنك تعرف الله ورسوله وأنت تمنع ابن بنت رسول الله شربة ماء؟ فأطرق ابن سعد برأسه ولم يكن يعرف بماذا يجيب. هذا النص الذي نقله الشهيد دستغيب رضي الله عليه يتضمن بعض التفاصيل. يقول في ظهر اليوم العاشر، طبعا النص بعتقد هون باعتبار الكتاب مترجم فالنص مترجم، في ظهر اليوم العاشر أقبل برير وقال: يا ابن رسول الله، أتأذن لي أن أدخل إلى خيمة هذا الفاسق عمر بن سعد فأعظه لعله يرجع عن غيه؟ فقال الحسين عليه السلام: افعل ما أحببت. فأقبل برير حتى دخل على عمر بن سعد فجلس معه ولم يسلم عليه، فغضب ابن سعد وقال له: يا أخا همدان، ما الذي منعك من السلام علي؟ ألست مسلما أعرف الله ورسوله؟ فقال برير: لو كنت مسلما تعرف الله ورسوله ما خرجت على عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله تريد قتلهم وسبيهم، وبعد فهذا ماء الفرات يلوح بصفائه يتلألأ تشرب منه الكلاب والخنازير، وهذا الحسين بن فاطمة الزهراء ونساؤه وعياله وأطفاله يموتون عطاشا، قد حلت بينهم وبين ماء الفرات أن يشربوا منه، وتزعم أنك تعرف الله ورسوله. قال فأطرق عمر بن سعد برأسه إلى الأرض ساعة ثم قال يا برير إني لأعلم علما يقينا أن كل من قاتلهم وغصب حقهم مخلد في النار لا محالة، ولكن يا برير أتشير علي أن أترك ولاية الري فتصير لغيري؟ والله ما أجد نفسي تجيبني إلى ذلك أبدا. هنا يلاحظ أن النص في آخره يختلف نفسه عن أكثر النص وسائره. ابن سعد طبيعي أن يجيب جوابا من هذا النوع، يفهم منه حرصه على الري، لأنه بالتأكيد كان المحرك الأساسي لهذا ابن سعد ملك الري، إلى حد أن نجد في بعض النصوص كما في تاريخ الطبري مثلا يقول بعض جندي عمر بن سعد إن مع ابن سعد مستنقعون في الماء إذ جاءه شخص فسارة، يعني إن بكربلاء باعتبار الشط معهم النهر كان معهم نازلين عم يسبحوا، فجاءه شخص فساره قال له جاء فلان من قبل ابن زياد وأمر إذا لم تحارب الإمام الحسين أن يضرب عنقك. يقول فبسرعة خرج من الماء ولبس ثيابه ركب فرسه وهو على ظهر الفرس طلب سلاحه وبدأ يتحرك باتجاه آخر. صحيح أنه كان عمر بن سعد دافعه دنيوي 100%، لكن أنه يصرح بهالشكل أنه يا برير تشير علي أن أترك ولاية الري، بده يكون شيء من هالقبيل صار ونقل النص.
ما كان موقع برير ما تقدم بالنسبة للشخص البطال يعني ونظرة الإكبار إليه تجعله يعترف أمامه، فلا غربة في ذلك لعل المسألة بهذا الشكل.
على كل بعيد يعني يمكن أن يقول شيئا يفهم من هذا الوضوح، لكن بهالترتيب هيك بشكل هذا بعيد. المهم الملفت موقف برير. هلأ شو كان جواب ابن سعد؟ ما في شك أنه سبب تصرف ابن سعد هو الري، لكن عم أقول أنا أنه يقول هيك بوضوح أنه يعني صحيح اللي بيقتل الإمام الحسين مخلد في النار، لكن شو بدي أسوي يعني بترك الري؟ أنه يقول يصل الأمر به إلى هذا المستوى ما عم أقول مستحيل، لكن بحسب سياق الأمور هذا الشيء بعيد. بدي يكون في شيء من الجواب مش واضح أو ما وصل.
يعني ربما نستطيع أن نسجل هنا يعني موقف برير بأنه لم يكن موقفا عاديا أو موقف وعظ كما كان عنوان الحديث، فإن دخوله إلى خيمة ابن سعد بالتحديد وخطابه له بهذا الكلام يجعله في معرض الخطر والقتل، ومع ذلك لم يأبه لذلك أبدا.
مسألة الخطر والقتل بعيد، لأنه كان متعارف أنه مثلا الرسول أو اللي عنده أمر معين بده يبلغه في أمان، لكن بدل الموقف على الهم العالي أنه بيتعامل مع الرأس ما بدور على الأذناب يعني، وموقعه بالكوفة بأهله أنه يحكي مع عمر بن سعد. بعدين بدل النص انه هو مهيئ شيء سلفا، يعني ناوي انه ما بده يسلم حتى تصير مسألة السلام، يعني حكي عن اسلام ابن سعد وعدم اسلامه، يعني من شدة ألمه لعطش الامام الحسين ومن معه ومنع الماء عنهم مفكر مليا بانه هو مش مسلمين، المسلمين ما بيتصرفوا هيك، وطريقة عرض الفكرة طريقة ملفتة جدا، بحيث أن ابن سعد لا يملك في المقابل الجواب. بالتأكيد إذا وجدنا النص الأساسي سنجد فيه خصوصيات تسلط الضوء عليه كثيرا. كتاب أسرار الشهادة الآن يعده البعض للطباعة، ممكن الاطلاع على النص يزيد الأمر وضوحا.
هذا بالنسبة لخطابه للأحاد والأفراد، أما بالنسبة لخطابه لأهل الكوفة فماذا جرى معهم؟
مع أهل الكوفة نجد أن هناك موقفين للشهيد برير يعظ فيهم. الموقف الأول عندما ركب أصحاب عمر بن سعد وتقدموا نحو الإمام الحسين عليه السلام، فقرب إلى الحسين فرسه فتقدم إلى القوم وبين يديه برير، يعني مشى الإمام عليه السلام في نفر من أصحابه وبين يديه برير. قال الإمام الحسين سلام الله عليه له لبرير: كلم القوم. فتقدم برير وقال، طبعا هالمقدار من النص ضروري لأنه واضح أنه الإمام الحسين عليه السلام أراد من برير أن يتكلم، يعني فرق أن يقول له برير إذن لي وبين أن يطلب منه الإمام عليه السلام أن يتكلم، يعني باعتبار موقعه الاجتماعي خصوصيته كلامه مهم مع أهل الكوفة. طبعا هنا أيضا كلام للإمام سلام الله عليه، هناك كلمات كثيرة للإمام مع أهل الكوفة، لكن المهم أنه أيضا حدا منهم يحكي. هذان الموقفان في وعظ أهل الكوفة كلاهما كما في بعض المصادر في اليوم العاشر. هناك بعض المصادر لا تذكر هذا الموقف الأول الذي سأتحدث عنه الآن، وأنا تذكر الموقف الثاني. هذا الموقف أنقله عن كتاب أعيان الشيعة. قال برير: يا قوم اتقوا الله، فإن ثقل محمد صلى الله عليه وآله قد أصبح بين أظهركم. كلمة ثقل هون بحس واحد أني تاركم فيكم الثقلين، يعني مش بس المقصود أنه أولاد رسول الله قافلة رسول الله، لا، مقصود الإشارة للثقلين. قد أصبح بين أظهركم وهؤلاء ذريته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم. فقالوا: نريد أن نمكن منهم الأمير بن زياد فيرى رأيه فيهم. فقال برير: أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة، أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها؟ هنا إشارة حول مسألة أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه، إشارة إلى أن بعض المصادر تتحدث عن أن الإمام الحسين عليه السلام طلب أن يذهب إلى يزيد فيضع يده في يده ولكنهم أبوا عليه. طلب أن يسير إلى ثغر من الثغور ليقاتل الترك والكفار وما شابه. أحد الذين كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام يقول: لقد صحبته طيلة الفترة والله ما سمعت منه شيئا من ذلك. لكن مسألة الرجوع إلى المكان الذي جاء منه، الإمام عليه السلام كان يدرك الظرف السياسي، يدرك أن بني أمية كما تقدم في حلقة سابقة، حتى لو فرضنا أنه بايع يزيد، طبعا فرض المستحيل مش مستحيل، لن يتركوه. كان يريد أن يوظف هذه المسألة في استنفار أهل الكوفة والتأثير عليه حتى يشوفوا كيف عم يتعاملوا معهم. لذلك كان طبيعي أن يقول: اتركوني اتركوني، أذهب في أرض الله العريضة أو أرجع إلى المكان الذي
على الأقل لا كفوا عن قتلي.
يعني هل إصرار على القتل لشو؟ خلينا أقدر روح وإجي. مع ذلك كان يعلم أنهم لن يعطوه هذا. أما قصة أنه أذهب إلى يزيد وغيره مش وارد. شهيد برير اللي هو بيعرف جو الإمام الحسين سلام الله عليه تماما، أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه. ويلكم يا أهل الكوفة، أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم الله عليها؟ يا ويلكم، أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلأتموهم عن ماء الفرات، بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته، ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة فبئس القوم أنتم. طبعا حتى نعيش بجو النص، الختيار شهيد بريرة رضي الله عليه، القارئ القرآن الناسك، معلم القرآن في مسجد الكوفة، المحب لرسول الله ولأهل البيت، كل كلمة من الكلمات اللي عم بيقولها بنبرة خاصة، بلهجة خاصة، تأثير شديد ما في شك بقلوب أهل القلوب اللينة أو التي ما يزال فيها شيء من نور. سنجد أن نفس العبارات تتردد في كلمات الشهيد الحر رضوان الله عليه، يعني بعض الكلمات الوردة هون نفسها بيرددها، وكأنه واحد بيكتشف أنه قدر الشهيد برير يوصل وينفذ لقلب الحر رضوان الله عليه. لكن الآخرون أهل القلوب القاسية لهم شأن آخر، فقال له نفر منهم: يا هذا، ما ندري ما تقول. طبعا أهل الكوفة في منهم ناس ما قادرين يحكوا من جبنهم، منهم ناس عثمانيين حاقدين، ناس بلدين، هؤلاء اللي بتصدوا بهيك حال
أصحاب المطامع.
في نموذج بتاريخ الطبري ببين أنه غير نمط أصحاب المطامع أصحاب الجبن، في ناس أنه كانوا واقفين بكربلاء وعم يبكوا. تاريخ الطبري يقول إن أشياخا من أهل الكوفة لوقوف على التل يبكون ويقولون: اللهم أنزل نصرك. فبيقول لهم هذا الراوي سعد بن عبيدة: قلت يا أعداء الله، ألا تنزلون فتنصرونا؟ هلا الملفت هون أنه هذا نفسه سعد بن عبيدة شو عمل؟ يبدو كمان ما نصر الإمام صلى الله عليه. المهم أنه أهل الكوفة أنماط، لكن بكفي أنه كم واحد منهم المنحرفين شديدو الانحراف يجاوبوا برير: يا هذا، ما ندري ما تقول. بصير الجو العام هيك، واحد انه هو واقف عم يبكي على الامام بقول: اللهم انزل نصرك، بس ما عنده الجرأة انه ينتقل لموقف لصف الامام ودافع عنه.
يعني اصلا دعاءه غير،
هذا مش دعاء،
غير مستحق للنية يعني.
هذا مش دعاء، هذا مسخ دعاء. دعاء لا ينفصل عن الجد والنية الحقيقية. برير رضوان الله عليه يعلق على جوابهم: الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة. هو إذا بدي ينوصف الشهيد برير بيقول عنه الواحد شهيد البصيرة. اللهم إني أبرأ إليك من فعل هؤلاء القوم، اللهم ألقي بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. فجعل القوم يرمونه بالسهام، فرجع برير إلى ورائه.
أجلكم الله مولانا أيها الإخوة والأخوات استعراض بقية الحديث عن مواقف البطل العظيم برير بن خضير، نكون معه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.